أن الغنائم
يستثنى منها أو يخرج منها قبل قسمتها على أصحابها بالأسهم، يستخرج منها خمسة أشياء، فمن يستحضرها بناء على قولي سابقا ولا سوف تسألون، بناء على قولي سابقا ولا سوف تسألون. نعم عندك يا أبا أحمد. الخمس يخرج، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. النفل، يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول. نفل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص سيفا قويا، هذا يخرج. أيضا السلب، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. أيضا الرابع الرضخ، نعم، بمعنى أن المقاتل الذي هو ليس من أهل القتال يرضخ له ولا يسهم له سهما، ولا يسهم له سهم، بمعنى أنه يعطى شيئا على سبيل المكافأة والمواساة، ويشمل ذلك الصبي والمرأة والمعذور الذي ليس هو من أهل القتال، العبد كذلك، فإن هذا بارك الله فيكم يرضخ له ولا يسهم. والخامس والأخير الصفي، ما شاء الله، هنا أبو أحمد حاسبته جيدا، الله مبارك. نعم الصفي، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه اصطفى لنفسه صفية بنت حيي ابن أخطب بعدما كانت من نصيب دحية الكلب، أخذها له الصفي. وقلنا إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم أن الخلفاء الراشدين من بعده وهم أهل سنته وأنصارها لم يعلم أنهم أخذوا لأنفسهم الصفي، وهذا حق، فقد كانوا يأخذون من الغنائم، وما لهم ألا يأخذوا من الصفي وهم قادة الجيوش. فلما لم يفعلوا علم أن ذلك الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفل يا أخواني له ثلاث مصارف، والنفل يصرف في ثلاث جهات. من يذكرها؟ النفل يصرف في ثلاث جهات. عندك يا أبا أحمد، تنفل السرية ببعض الغنيمة، يعني إذا انفصل سرية من جيش وقاموا بمهمة ودعموا قوة الجيش برأيهم وحنكتهم وشجاعتهم وفتكوا بالعدو، فحينئذ القائد يعطيهم ماذا؟ يعطيهم بعض الغنيمة تشجيعا. وكم يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كان يعطيهم في البداءة وكم يعطيهم في الرجعة؟ في البداءة لأن أمرها سهل كان يعطيهم كم يا أبا أحمد؟ يعطيهم الربع بعد الخمس، وفي الرجعة يعطيهم الثلث بعد الخمس، لأن الرجعة أمرها صعب، لأن العدو قد أخذ حذره منك واستعد لك، وأنت أصلا الجيش قد انصرف شبه منكسر، وأرسل هذه السرية لمحاولة أخيرة، فلما انتصرت وظفرت وكسرت عدو الله كان حقها أن يزاد في تمثيلها. هذا الصنف الأول ممن ينفل من الغنيمة مما سوى الأسهم. فالصنف الثاني من؟ أن ينفل الإمام بعض الجيش لبلائه وحسن شجاعته وقوته، فحينئذ ينفله بعض الغنيمة، كما نفل النبي صلى الله عليه وسلم سلم بن الأكوع، ونفل أبو بكر سلم بن الأكوع. الصنف الثالث ممن ينفل شيئا زائدا فوق سهمه من الغنيمة، من حقق صفة شرطها قائد الجيش، يقول من اقتحم هذا الحصن الحصين المنيع واستطاع أن يفتحه على المسلمين فحينئذ له كذا وكذا، ينفله. نعم بسم الله يا أبا عبد الله، اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، الغنائم التي هي عبارة عن عقار، ولماذا سمي العقار عقارا ولماذا سميت سائر السلع المبيعة عروضا؟ العروض، السلع المنتقلة يقال لها عروض، والمبيعات الثابتة يقال لها عقار. لماذا سميت هذه عروض وتلك عقار؟ مثلا السيارات من العروض التجارية، لأنها تعرض في المعرض وتختفي، تدخل لكي تعرض وتخرج لكي تباع، فحينئذ هي عروض تعرض وتختفي، بخلاف العقار فإنه مبيع ثابت معقور مذبوح في محله. تعرفون المعقور، المعقور المذبوح هل يتحرك من محله؟ فإذا السلع التي هي يعني ثابتة يقال فيها عقار. مثل ماذا العقار؟ مثل الدور والأراضي والمزارع والنعم هذه والحقول، كل هذه تسمى عقار. نعم، كيف نفعل بالغنائم الثابتة كالعقار؟ هل السلطان يوزعها على الجيش أم يجعلها وقفا أم ماذا يصنع بها؟ نعم، إما أن يقسمها مثل ماذا؟ مثل قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، مثل قسمة قريظة، هكذا قسمها كلها على الصحابة، ومثل قسمة النضير قسمها وأخذ لنفسه منها. طيب، ومثل ماذا قسمة البعض ووقف البعض على مصالح المسلمين؟ خيبر قسم بعضها على المسلمين وبعضها جعلها وقفا، أقام عليها أهل خيبر يشتغلون فيها ولهم النصف مما يخرج من ثمارها، والنصف الآخر وقف على المسلمين. ما شاء الله. نعم، ومثل ماذا الأرض التي تترك كلها ولا تقسم؟ مثل مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يقسم أموالها بين الغانمين، وإنما ترك، فالسلطان مخير بين هذا وذاك.
أن الإمام مخير بين إسلامها وبين رفضها على المسلمين وضرب الأراضي على الهدية اليمين، فدليل القسم ما حصل في قريظة.
صحيح.
وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم، أيما قرية أسكنتموها فأقمتم فيها
فسهمكم فيها،
وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله فهي لكم.
هي لكم خمسها لله ورسوله، إذن يجوز أن تقسم. أي قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ثم هي لكم، بعد ذلك هي لكم. إذن في هذا دليل على جواز قسمة العقار ودخوله في ضمن الغنائم. هذه صورة وهذه حالة من أحوال التصرف مع الغنائم الثابتة مثل العقار، أنه يقسم على الغانمين أيضا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر على المسلمين وجعل النصف الآخر يعمل أو يستعمل من اليهود، واليهود هم أدرى بزراعة أرضهم، لأنه لو تولاها من الغد غير أهلها ربما فسد منها الشيء الكثير، فإن صاحب الدار أدرى بما فيها، فهم كانوا يزرعون الزروع الطيبة والثمار النافعة في خيبر، وكان تمر خيبر أشهر تمر وأجود تمر، حتى كان يقال له تمر برني، تمر جنيب، تمر له يعني جودة، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن لو أبقاهم في بعض الدروع وقسم خيبر كلها، ربما يغدر بهم، يغدر بالمسلمين، لأن اليهود غادرون. فمشكلة يعني إذا قسمها كلها ربما يأتي بعض الناس من خيبر وهي بعيدة عن المدينة، ليست مثل بني النضير ولا قينقاع ولا قريظة، هي داخل المدينة، أما تلك على بعد شاسع من المدينة، فربما غدر بأهلها. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم سياسة شرعية، نصفها يقسم والنصف الآخر اليهود فيه، وهم يحملون التبعات فيما حصل منهم من غدر، ولا يستطيعون لأنهم يقتلون في المدينة نفسها، في مدينة خيبر. هذا قول. ولما جاء عمر بن الخطاب أجلاهم من خيبر، نعم أجلاهم من خيبر وطردهم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب.
المسلمون أين يأخذون
المنقول؟
الحقول
أيضا تقسم، يعني هذا مخير، السلطان إما أن يقسمها كلها أو يقسم نصفها ويوقف نصفها أو يجعلها كلها يعني وقف. نعم طيب. ها ها إذا لو قسمنا العقار بين الغانمين في نفس الوقت لن سيستفيد من الأراضي في آخر الزمان. صحيح، تخيلوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم مكة كلها بين الغانمين، تصبح أملاك، وبعد ذلك الحجاج والمعتمرون إذا أرادوا توسعة الحرمين لا يستطيعون. لكن أهل مكة عندما هم أهل السيادة من قديم الزمن، فكانوا يفتحون صدورهم ودورهم. فلذلك من السياسة الشرعية أيضا أن يترك المجال لأهل مكة في التملك لدورهم، لأنهم ليسوا كغيرهم، هم يألفون استقبال الناس من كل أنحاء المعمورة، يأتيهم الناس من جزيرة العرب، فهم سادة وهم قادة وهم أهل الريادة، لا يعصر عليهم يعني استقبال من أتاهم. نعم.
ورجح هذا القول ابن تيمية
وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، يرون أن الأرض والعقار ليس شأنها شأن سائر الغنائم، بل الإمام مخير فيها بين قسمتها كلها وبين قسمة بعضها ووقف البعض الآخر وبين تركها كلها، وقسمة المنقول من سلعهم والمنقول من أموالهم. ما معنى المنقول؟ ها؟ المنقول الذي ينتقل مثلا إلى مكان، العروض، أما العقار يترك، نعم، تأليفا لهم. طيب،
مسألة مصرف خمس الغنيمة.
مصرف خمس الغنيمة، أين نذهب يا أخواني بخمس الغنيمة؟ أين نذهب به؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا هو مصرف خمس الغنيمة. نعم.
سب لله والرسول يوضع كل طالب المسلمين.
وماذا نستطيع يا أخواني أن نستخدم سهم الله والرسول في أي مجال تتوقعون؟ مثلا في أي مجال؟ في رص الطرقات، ها؟ في إنشاء المستشفيات، ها؟ المساجد، مراكز النقاط للتفتيش، نعم، حماية الثغور، يعني تزويج من كان محتاجا للزواج مثلا، وأيضا قضاء الديون لمن كان معسرا، ومن هذا الباب. سهم الله والرسول، الله غني عن العالمين، والرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، وأيضا رسول الله لا يورث، ما تركه فهو صدقة، فعلم أن بند الله والرسول يكون في مصالح المسلمين العامة، لله والرسول ويكون في مصالح المسلمين. من هم ذو القربى يا أخي؟ قرابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. من هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم آل بيت رسول الله؟ من هم آل بيت رسول الله؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب. تكتبون هذا، آل بيت رسول الله هم بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو هاشم يشمل أربعة، أربعة فقط: آل علي وآل عقيل وآل جعفر. آل علي وآل عقيل وآل جعفر ومن؟ وآل العباس. نعم، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء كلهم يشملهم بنو هاشم. زد على ذلك بنو المطلب أو بني المطلب، وهؤلاء بني المطلب تعال بنا ننظر من أين يتحدر نسبهم. عبد مناف أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، له أربع أبناء، له نوفل وله هاشم وله عبد شمس وله من المطلب، أربعة أبناء عبد مناف، أبناء عبد مناف أربعة: نوفل، عبد شمس، المطلب، هاشم. ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، من وقف مع بني هاشم؟ لما حصر بنو هاشم، يعني حصر رسول الله، وقفت معه بنو هاشم لأنه منهم، من ذريتهم. رسول الله ما ينبغي أن يترك ولو حمية، وقفوا معه حمية وهم مشركون. ومن وقف معهم من بني، من إخوة هاشم، من بني إخوة هاشم؟ وقف معهم بنو المطلب، ثبتوهم وآزروهم ووقفوا معهم، وكثير منهم على الشرك والجاهلية، لكن لا يسلمون صاحبهم لقريش. وأما بنو عبد شمس، بنو عبد شمس وبني نوفل، وبنو نوفل فإنهم ما بالوا برسول الله وصالحوا قريشا في وقت حصارهم لرسول الله والصحابة. فحينئذ احتمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميع من بني المطلب، والكريم يؤثر فيه المعروف. بعد ذلك يعني مع الأيام جاءت غزوة خيبر، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر خالصة لمن؟ عندما قسم نصف خيبر من أعطى منها؟ كلها للذين حضروا صلح الحديبية، الذين ذهبوا في صلح الحديبية جعل الله لهم خيبر، لم يعط منها المنافقين شيئا، لأن المنافقين ما خرجوا إلى مكة يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، خافوا وأكلهم الهلع والرعب والخوف والذعر، خافوا، قالوا كيف قريش حاصرتنا في الخندق حصارا ذقنا منه الموت، والآن نذهب نعتمر عندهم نغزوهم، ربما نصبح حقمة سائغة لهم، يحاصروننا ويقتلوننا هناك. فلم يخرج المنافقون البتة، ولذلك رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1500 صحابي، هؤلاء أصبحت خيبر لهم خالصة، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماعة لم يحضروا صلح الحديبية. الجماعة الأولى بنو المطلب، والجماعة الثانية جعفر بن أبي طالب عند أن قدم من الحبشة، جعفر بن أبي طالب وجماعته وأبو موسى الأشعري وجماعته، فإن أبا موسى أسلم قديما، إن أبا موسى الأشعري أسلم قديما ثم رجع داعيا إلى قومه في اليمن في زبيب، في وادي زبيب، ثم جاء في السنة السابعة مهاجرا فقذفتهم السفينة إلى الحبشة، تلاطمت أمواج السفينة بهم إلى الحبشة. على في الوقت الذي تزامن مع مجيء جعفر من الحبشة. فقال له: ما الذي أتى بكم؟ قالوا: يعني شربت بنا السفينة. ثم قدموا مع جعفر بن أبي طالب بعد الهجرة إلى المدينة في عام 7 من الهجرة. نعم. وبعد ذلك أشرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم خيبر. بن المطلب لماذا أشركهم في غنائم خيبر؟ للجميل، وفاء بالجميل الذي معه. ولذلك جاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، وجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل، فقالوا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب ومنعتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، يعني بني المطلب وأنت ابن هاشم، ونحن بنو نوفل وعبد شمس، كلنا يعني أبناء، يعني إخوة، أبوهم كلهم عبد مناف، لماذا أعطيت بني المطلب ومنعتنا؟ قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. هذا رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم. فأشركهم في غنائم خيبر، وأشرك جعفر بن أبي طالب، لأنه منعه من حضور الحديبية. ماذا؟ أنه كان مشغولا بالهجرة إلى الحبشة، فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا. فهمتم؟ فإذا إذا قيل لك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ تقول: بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو هاشم هم ماذا؟ هم الذين يعني أسلفنا الذكر فيهم بقولنا بنو علي وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو عباس. هؤلاء هم الذين من ذرية هاشم. نعم.
وسهم باليتامى،
قرب الصوت منك. وسهم
باليتامى،
من هو اليتيم يا أخوتاه؟ اليتيم الذي فقد أباه هو دون سن البلوغ، هذا يتيم، يعطى من خمس، يعطى خمس الخمس، يعني خمس الغنيمة يخمس فيأخذه الأيتام. هل تبنى لهم دور لرعايتهم؟ نعم، تبنى لهم دور لرعايتهم، وأماكن للاستشفاء، الصحة والطب، وأماكن يعني للاستثمار لهم، وكل شيء، يعني حتى يكفلوا ويرعوا في المجتمع، ويجدون لهم من يعطف عليهم هكذا. ولذلك دور الأيتام إن شاء الله تجدونها، يعني دور الأيتام تكون كافلة لليتيم من صغره إلى أن يشب، وبعضهم ربما يزوجونه ويشتغل حتى يقوم على نفسه وعلى عياله. ومن البهائم من هو اليتيم؟ من هو اليتيم من البهائم؟ من فقد أمه، لأن الأم في البهائم هي التي ترعى صغيرها. أما الفحل فإنه ينزو على الأنثى، وبعد ذلك لا يعرف صبيا ولا يعني صغيرا في البهائم، فإن الأم هي التي ترعاه وترضعه وتخاف عليه وتقاتل عنه، فهي التي نعم. والذي يفقد أمه من البشر، من الناس، ماذا يقال فيه؟ أبوه موجود وأمه ماتت، يقال فيه لطيم، لطيم. نعم. إذن من الخطأ أن يقال يتيم للذي فقد أمه، إنما هو الذي يفقد أباه، فإن الأب هو الذي يرعى وينفق. المساكين هم الذين بهم حاجة، بهم حاجة إلى العطاء، فهم وإن كانوا يملكون زاد يومهم وزاد غدهم وزاد بعد الغد، لكن ربما يأتي بعض العلاج أو بعض الدواخل عليهم فتأخذ منهم ماذا؟ زادهم وطعامهم، فهم مساكين. وأما الفقراء فهم أشد حاجة من المسكين. نعم. وإذا ذكرنا المساكين يشمل الفقراء من باب أولى، لأننا قد ذكرنا الوصف الأعلى، فهو يشامل لما دونه من باب أولى. فقول الله والمساكين كقوله والفقراء، بل وأولى. في قوله الفقراء. من السبيل والذي انقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ له اليوم إلا بالله ثم بهؤلاء الناس يتساعدون معه، فيوقف في بيت المال في خزينة خاصة يقال لها خزينة المنقطعين في الأسفار، مثلا سرقت محفظته وفيها دراهمه وأصبح يعني هناك يعني عاطل ويبكي ويقول سرقت نقودي، هنا يعطى مساعدة من خمس الخمس وهو الخاص ببند بن السبيل. ولو كان هذا غنيا في دار إقامته، نعم وإن كان هذا غنيا والحمد لله يا أخوة، إذا كان الإنسان ميسورا في بلده وغنيا وتاجرا وسرقت محفظته يستطيع في هذا العصر أن يتخلص من ذلك أم لا يستطيع؟ نعم، الحوالات موجودة والهواتف والتواصل الحديث المتطور، يستطيع أن يأخذ يعني ورقة حوالة أو يستطيع الاتصال والمعارف هنا وهناك، يعني الأمر سهل، ما صار مثل الزمن الأول، الحمد لله تيسرت الأمور. بعض الناس يعني من المتسولين يكذب ويقول يا أخواني أنا أريد حق المواصلات إلى 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 بلدي، ما وجدت من يعينني، يعني هذا يستطيع أن يستدين، يستطيع أن يستدين من أناس عبر الهاتف يرسل لهم بعد ذلك يقضيهم. الحمد لله ما وجدت يا أخواني في مصر هذه الظاهرة التي هي التسول في المساجد، وهذا طيب وهذا أمر طيب، أم أني أخطأت؟ لكن هذا الحي هادئ ما شاء الله لا بأس، لكن لو سمعتم عندنا لرأيتم العجب العجاب في اليمن، ربما يقوم في اليوم الواحد وفي الفريضة الواحدة، في الفريضة الواحدة سبعة، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد في المؤخرة، وهذا يصح على هذا، يقول له اسكت أنت، يقول اسكت حتى أتكلم، وربما خرجوا يتشادون في الخارج وربما يتضاربوا. نعم. على أنه إذا تعفف الإنسان يعفه الله، وإذا استغنى يغنيه الله، وإذا يعني تصبر يصبره الله، لا ينبغي أن يسأل الناس. نعم صحيح. إذن الخمس، خمس الغنيمة يخمس، عرفتم كيف يخمس؟ يجعل سهم لله والرسول، سهم ذي القربة، سهم اليتامى، سهم المساكين، سهم ابن السبيل. سمعتم لماذا قالهم بمنزلة واحدة؟ أنا أريد أن أنظر من يركز معي، عندك يا أبا أحمد؟ فضل لجميلهم، ما هو فضلهم يا أخي؟ فضلهم الذي يتمثل فيه، نعم هذا هو فضلهم. نعم. طيب يسألك سائل يقول لك كم نقسم بين ذوي القربى؟ بنو القربى صغار وكبار ورجال ونساء، يعني بنو هاشم يعني تعرفون هم أصناف شتى، منهم غني منهم فقير، كيف نفعل بهم؟ منهم رجال منهم نساء منهم صغار منهم كبار، منهم شديد الحاجة منهم متوسط الحاجة منهم ميسور، كيف نفعل بهم؟ إذا جاءنا مال كثير من الغنائم اسمه خمس الخمس، الخمس الخاص بهم، كيف نفعل بهم؟ لو كانت ملايين هل نقسمه بينهم بالسوية أو نقسمه بينهم على حسب الحاجة أم كيف نصنع؟ الجواب عند ابن القيم. هل نقسمه بين ذوي القربى قسمة الميراث؟ وما هي قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم نقسمه بالسوية أم كيف نصنع؟ تحيرنا. قال ابن القيم لا هذا ولا هذا، لا نقسمه بينهم بالسوية ولا نقسمه بينهم قسمة الميراث، بل كما تسمعون.
بل كان يسرده فيه بحظ من الصحة
والحاجة فيزوج عدبهم. واحد يحتاج زواج من ياجب زوجه من ماذا؟ من خمس الخمس. واحد غرم عنده يعني علاج وأمراض أو دخل في مشاكل وسرقت منه أموال أو دخل في إصلاح بين الناس وتحمل حمالات على ظهره وغرم كثير، إذن هذا لبني هاشم يقضى منه غارمهم. إلى آخر. إذن يوزع في ذوي القربى على حسب الحاجة. نعم، وهذا يرجع إلى يعني رأي حصيف عند الرجل السلطان كيف يوزعه فيهم.
مسألة الصفي.
الصفي، ما هو الصفي وما حكمه؟
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شيء الصفي له من المغرب قبل الفتنة للجارية أو عبد أو ثوب أو زيد.
صح، النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات يأخذ مثلا ماذا؟ ما أرى قبل القسمة، فهو رسول الله، ولو لم يكن من فضله علينا إلا أن هدانا من الظلمات إلى النور وهدانا إلى الصراط المستقيم، ومن الله به علينا فأخرجنا من الظلمات إلى النور، والله لكفى أن يأخذ رسول الله ما أراد. فكيف وهو العفيف صلى الله عليه وسلم فلا يعلم أنه أخذ في غزوة شيئا؟ لا يعلم أنه أخذ في غزوة شيئا، ما في بني المصطلح أخذ صفية بنت حي بن أخطب، على أنه لو أخذ في كل غزوة ما أراد ما يمنع من ذلك، ولكنه أيضا كان لا يمنع من طلبه، حتى قال جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، أن يعطي، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما في مسلم عن أنس، وأعطى رجلا غنما بين جبلين كما في مسلم عن أنس. وماذا من يكمل من كرم رسول الله؟ وأعطى رجلا إزاره وقد أهدي له وهو محتاج إليه، فقال رجل ما أحسن هذا البرد أكسميها، فأعطاها إياه وطواها وأرسل بها إليه. وماذا؟ وحدث ولا حرج من كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حدث ولا حرج. نعم.
روى عن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال كانت صفية من الصفي،
كانت صفية رضي الله عنها من الصفي. وهل يضر الإبهام بالصحابي؟ ومن هو المبهم ومن هو المجهول؟ هل هناك فرق بين المبهم والمجهول؟ نعم هناك فرق. المجهول يذكر اسمه ولكنه لا يعرف، يقال محمد بن سعيد بن فلان، خالد بن زيد بن فلان، هذا مجهول، يعني روى عنه اثنان ولم يوثقه عالم معتبر، هذا مجهول حال. وإذا روى عنه واحد ولم يوثقه عالم معتبر هذا مجهول عين. وأما المبهم فهو أشد خفاء، نعم أشد خفاء من المجهول. يقال رجل من جهينة، ما أنا رجل من جهينة، ما ندري به. عن امرأة من مزينة، ما هذه المرأة، ما ندري بها، هذه يسمى يقال مبهم، فيه مبهم.
عن رجل مبهم
زهير بن أقيش،
لا زهير بن أقيش، إنكم سمعتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن زيدكم تكاثر عليكم الفرس من المطلب وسهم الصفي أنتم عالمون لأمانك،
سمعتم وأديتم سهم الصفي، بمعنى أن الصفي خالص لرسول الله. بقي هل يثبت لكل قائد جيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفي لنفسه ما شاء من أجاود المساعي والخيول والمراكب والنساء أو كذا؟ هل يصطفي؟ الجواب عند ابن قدامة.
قال ابن قدامة انقطاعه
بعد النبي سمعت انقطاعه قبل النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بإجماع الأمة، لكن من خالف في هذا؟ أبو ثور، ولا عبرة لخلاف أبي ثور لأن الإجماع قد انعقد قبله ثم هو خالف، والإجماع انعقد بعده فهو مسبوق بالإجماع وملحوق به. واضح؟ مسبوق بالإجماع وملحوق به. أن الصفي قد انقطع، الصفي هذا ليس يعني أنت تظن أنه رجل، الصفي يعني شيء يأخذه قائد الجيش وهو رسول الله من الغنيمة، مثلا ثوب أو سيف أو امرأة أو كذا، له صفي، صفي يعني الصفي، نعم من الاصطفاء. أبو ثور هنا هو القائل بسريان الصفي إلى من بعد رسول الله من الأمراء، وقوله مرجوح لأنه مسبوق بالإجماع قبله وملحوق بالإجماع بعده. نعم. لو كان بارك الله فيكم، لو كان الصفي شيئا مشروعا فكان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان الصحابة هم سيحرصون على أخذه. طيب انتقل إلى صفحة 18 لأن هنا مسألة استدراكية في آخر الصفحة. مسألة الأكل من الغنائم. هل يجوز أن نأكل من الغنائم أثناء المعركة أم أن هذا من الغلول؟ لو وجد من المشركين طعاما ساخنا عشاء، وهذا قد أخبرنا به إخواننا في جبهة وائلة أنهم باغتوا الحوثيين في مدرسة حكومية سيطروا عليها فهربوا وقد أعدوا أجمل العشاء، فتعشى بهم من طلاب العلم أهل السنة ما شاء الله، قالوا كانوا قد أعدوا عشاءهم فباغتهم فهربوا شردوا يعني يركضون ركض الوحوش البرية فتعشوا عشاءهم. إذن انظروا اكتب في مشروعية أو تقرأ
في مشروعية حديث عمر كنا نصيب في مبارسنا العسل وإنما
نرفعه يعني موائد فيها صحون طعام أصل عنب يأكلون حتى يجوع ما يرفعونه إلى رسول الله لأن هذا الشيء يؤكل وإذا أكله الغازي يعني تقوى به على. طيب هل يأخذ دبة عسل يا أبا من؟ أبا بلال أبا عبد الله هل يأخذ دبة عسل 20 لتر من النوع يقول أخذها لي؟ هذه تعتبر غلول. لكن كل عسلا في صحون كل ما شئت لأن هذا تتقوى به على قتال الكفار. وأما أن تتخذ خبنة ما يجوز لك. نعم.
وحديث عبد الله بن ابي اوفى اصبنا طعاما يوم خيبر فكان قوم يجيب فيأكل منه مقدار ما
يكفيه ثم ينصرفه. مثلا هناك زبيب، زبيب مكدس، يذهب رجل يحفل له في شوال ويذهب الى موقع فيه 10-20 فياكل مع اصحابه. وقد علم أن الأطعمة اليابسة تنفع أكثر من الأطعمة التي تحتاج إلى أعداد، الطبيخ والإدام والرز. هذا كان الطلاب في دمات يحملونه بالقدور فربما قنصوا وهم يصعدون أو ينزلون. أما إذا أخذوا تمور جافة والكعك والماء وثلاجات الشاي معهم وينطلقون فإن هذه أشياء يابسة تنفعك اليوم وغدا وبعد غد. أما هذا الإدام إن لم تأكله اليوم يفسد إلى الغد إذا مسته اليد. فأصبح المرابطون في الثغور يفعلون هكذا، أو يأخذ زبيبا ويبله بالماء ويشربه يعني نبيذا ويأكل الزبيب، هذا يقويه لا يحتاج إلى إعداد ولا إلى طبخ ولا إلى انشغال. هذا هو الحاصل. نعم. هل في إعلاف إذا أكلت دابتك من العلف والقضب هذا إذا أكلت؟ هل هذا قلول؟ ليس قلولا، تأكل ما شاءت وأنت كل ما شئت، لا ترفعه إلى القائد. إذا وصلت على طعام كل، لأنك إذا أكلت فإنما تتقوى به على مقارعة أعداء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، فهذا استدراك على مسائل الغنائم من تلخيص مسائل الجهاد، ألا وهي الأكل من الغنائم أثناء المعركة، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا جائز ومشروع إن شاء الله. لحديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، لأن هذه أشياء يأكلها المجاهد ويستعين بها على قتال العدو. وهذا الحديث حديث ابن عمر في البخاري، وكذا جاء حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا رواه أبو داود، هذا في قولنا يأكله، وأما إذا أخذ لنفسه شيئا من سائر الجيش وادخره وأخبأه وأرسله إلى بلده فهذا فيه نظر، إنما يأكل ما شاء ويأخذ له في ثغره مع أصحابه ما شاء ليأكلوا ويستعينوا على القتال، هذا جائز إن شاء الله. وكذلك إعلاف الدواب في قول عامة أهل العلم بغير إذن الإمام خلافا للزهري، وهو يعني وقول الزهري مرجوح في هذا، فإن إعلاف الدواب وأكل المقاتلين والغزاة والمجاهدين من طعام الكفار جائز مأذون به، لأن ابن عمر ينقل ما كان عليه العهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ينتفع بدواب وأسلحة وأمتعة الكفار المغنومة أثناء المعركة؟ أما في حال الضرورة وقيام الحرب فهو جائز بغير خلاف، فإذا انقضت الحرب رده إلا من حاجة كبرد شديد وما أشبهه، هذا قاله القطابي في السنن، وهذا فيه الحفاظ على الغنائم من جهة، وفيه الرفق بالمقاتلين والغزاة من جهة، فإذا احتاجوا إلى شيء من الغنائم واضطروا إلى مباشرته واستعماله في حال القتال أو بعد القتال في حال البرد الشديد أو الضرورة إلى النقل أو إلى الإسعاف أو كذا، فهذا كله جائز إن شاء الله.